بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع النداء الثاني بوصف الإيمان من نداءات سورة آل عمران، قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله. التقوى إخوتي وأخواتي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك عرف علماؤنا التقوى بأنها فعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. وعرفها آخرون بقولهم: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. وقيل التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هذه تقوى الله عز وجل. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه عن التقوى، فقال له: يا أمير المؤمنين، هل أبصرت طريقا ذا شوك؟ هل مشيت يوما في طريق فيه شوك منثور؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: أخذت بثوبي وقلت هكذا وهكذا، يعني اجتنبت الأشواك. فقال له أبي رضي الله عنه: تلك هي التقوى. بمعنى أن يشمر الإنسان عن ساعد الجد في طاعة الله عز وجل، وأن يجتنب المعاصي. وهذا هو المعنى الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره، بمعنى أن الذي يريد الجنة فليحمل النفس على ما تكره. النفس تكره إسباغ الوضوء على المكاره في كلب الشتاء، تكره حث الخطى إلى المساجد والبرد شديد، النفس تشتهي النوم اللذيذ، النفس تشتهي الكثرة الأنواع من المطاعم والمشارب، ولا تبالي أمن حلال هي أم من حرام. لكن الذي يزم نفسه بزمام التقوى ويلجمها بلجام مخافة الله عز وجل، فإنه يحمل نفسه على المكاره في رضا الله، ويحجب نفسه عن الشهوات في رضا الله عز وجل. قال سبحانه: اتقوا الله حق تقاته. كثير من المفسرين يقولون بأن هذه الآية منسوخة بقول ربنا: فاتقوا الله ما استطعتم، وليس ثمة نسخ كما قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره، وإنما هو نوع من البيان. اتقوا الله حق تقاته ما دمتم مستطيعين ذلك، فإنه لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. اتقوا الله حق تقاته. وهذه هي المرحلة التي كان فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلوات ربي وسلامه عليه كان أسرع الناس في طاعة الله وأبطأ الناس عن معصية الله، وهي التي وصل إليها الصديق أبو بكر رضي الله عنه. كان له غلام يأتيه بالطعام، وكان لا يطعم حتى يسأله: من أين أتيت بهذا الطعام؟ في يوم من الأيام جاء بالطعام، وأبو بكر قد عضه الجوع بنابه، فبادر إلى الأكل، أخذ لقمة. قال له الغلام: كنت في كل يوم تسألني، فلما لم تسأل في يومك هذا؟ قال أبو بكر: ما حملني إلا الجوع، من أين أتيت به؟ قال له الغلام: كنت قد تكهنت لقوم في الجاهلية. تكهنت أي ادعيت معرفة الغيب، مثل ما يصنع الدجاجلة الآن ممن يقرؤون الكف أو الفنجان أو يضربون بالحصى أو يخطون في الرمل أو ينظرون في النجوم ونحو ذلك من أنواع الكهانة. فجعلوا لي جعلا ما أعطونيه إلا اليوم. فقال أبو بكر: لا إله إلا الله، كدت تهلكني. فجعل يأخذ من الماء فيشرب ويضع أصبعه ويتقيأ يتقيأ. فقيل له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر أهون من ذلك. فقال أبو بكر: والذي نفسي بيده، لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها، لو لم تخرج هذه اللقمة إلا بخروج نفسي أي بذهاب روحي لأخرجتها. هكذا كانت تقواه لله عز وجل. اتقوا الله حق تقاته، لكن كل الناس ما يستطيع ذلك، ما كل الناس يستطيع ذلك. ولذلك ربنا قال: فاتقوا الله ما استطعتم قدر استطاعتكم. وهذا أصل مضطرد في شريعة الإسلام، أن التكليف على قدر الوسع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالمطلوب منا أن نتقي الله عز وجل قدر استطاعتنا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كقول يعقوب عليه السلام: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما معنى هذا الشطر من الآية؟ معناه أن ينبعث الإنسان حال حياته وصحته في فعل الطاعات والاستكثار من الخيرات والمنافسة في القربات، لأنه قد جرت عادة الكريم جل جلاله أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش ذاكرا لله، تاليا للقرآن، مقيما للصلاة، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، وصولا للرحم، محبا لحلق العلم ومجالس الذكر، فالله جل جلاله يقبضه على شيء من تلك الأحوال. فكم من إنسان موفق قبضه الله وهو ساجد، وكم من إنسان موفق قبضه الله وهو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، أو وهو ماش في طاعة الله عز وجل وختم له بخير. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، واحد من الناس سقط عن دابته فوجئت عنقه فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا الإنسان نكفنه في إحرامه الذي مات فيه، ما نغطي رأسه، لأن المحرم لا يغطي رأسه. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يخرج من قبره يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهكذا من قتل في سبيل الله عز وجل فإنه يبعث يوم القيامة وكلمه ينزف، أي جرحه ينزف، اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إخوتي وأخواتي، مطلوب من كل واحد منا أن يعتني بحسن خاتمته، ويسأل الله عز وجل دائما حسن الختام. اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. هذه الدعوة ينبغي أن تلهج بها ألسنتنا وألا ننساها في سجودنا. وحسن الخاتمة يتأتى بأن يكون آخر كلام المرء: لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وكذلك بالموت على عمل صالح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة، إذا كان ختام العمل صلاحا. إنسان مات وهو صائم، مات وهو يصلي، مات وهو محرم بنسك حجا أو عمرة، مات وهو في طريقه لصلة رحم ونحو ذلك من الطاعات التي يبتغى بها وجه الله عز وجل، فهذه من علامات حسن الخاتمة. وكذلك من علامات حسن الخاتمة الشهادة، سواء كانت الشهادة في درجتها العليا التي هي قتال بين المسلمين وأهل الكفر، أو كان شهادة دون ذلك وهم الستة الذين بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحريق والغريق والمطعون والمبطون والمهدوم، والمرأة تموت بجمع، بجمع أي في حال الولادة، كما في الحديث الآخر: والمرأة يقتلها ولدها، أي في حال ولادتها لذلك الولد فإنها تموت. هؤلاء جميعا شهداء كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من علامات حسن الخاتمة الموت يوم الجمعة أو ليلتها، كما في حديث إسناده حسن: من مات يوم الجمعة أو ليلتها وقاه الله فتنة القبر. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة أنه يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل بالوفاة على الإيمان. لماذا؟ لأن الإسلام يفسر بأعمال الجوارح، والإيمان يفسر بما سكن في القلب. لما كان العمل عند الموت متعذرا، الإنسان إذا نزلت به سكرات الموت وكربات النزع، فالغالب أنه لا يستطيع أن يباشر عملا من الأعمال الصالحة، ولذلك يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحييه على الإسلام أي على الأعمال الصالحات، وأن يميته وأن يتوفاه على الإيمان، وهو اليقين الذي يسكن القلب الذي هو مستلزم للقبول والإذعان. فإن الإيمان ليس مطلق التصديق، بل لا بد من تصديق يصحبه قبول وإذعان، وإلا فأبو طالب مثلا كان مصدقا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، تالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. لكنه لما لم يذعن، لما لم ينطق بلسانه، فإن هذا التصديق القلبي ما نفعه. أسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.